أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين. حديثنا في هذه المرحلة عن موضوع التقليد، لأننا بدأنا في جملة بحوث نتحدث عن الولاية الإلهية وعن حدودها ومدى تطابقها مع بصيرة التقليد عندنا نحن الموالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ومن ثم تحدثنا في القسم الثاني عن الاجتهاد، وبتعبير آخر الاستنباط، وبينا منهجا موجزا حول الاستنباط وشروطه وفوائده ومناهجه. في هذه المرحلة الثالثة نتحدث عن التقليد. السؤال الأول المطروح أمامنا هو التالي: أوليس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة؟ فلماذا إذن تكون في الأمة فئتان، فئة تشكل العلماء والفقهاء وفئة الأتباع؟ ولماذا قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ إذن هناك طائفة هم الذين يتفقهون في الدين، ما هو وجه الجمع بين وجوب تعلم العلم على كل مسلم ومسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هناك طائفة معينة هم الذين يتفقهون في الدين وليس كل الناس؟ الإجابة على ذلك لا تناقض في الأمر، على كل مسلم أن يتعلم أصول الدين، يتعلم الآداب والأخلاق، يتعلم الأحكام الشرعية، سواء عبر استنباط تلك الأحكام الشرعية مباشرة من النصوص ومن الأدلة، أو عبر السؤال من غيره تعلم عام. لكن التفقه في الدين والتعمق في الدين هذا ما يمكن للجميع، لأن الجميع يشكلون طبقات مختلفة في المجتمع. المجتمع بحاجة إلى عمال، فلاحين، مهنيين، دكاترة، مهندسين وسائر، ولا يمكن للكل أن يتفرغوا للتفقه في الدين. إذن هنا تتشكل طائفة خاصة يتفقهون، كما أن هناك طوائف أخرى تتفقه في علوم أخرى، في الطب والهندسة وفيزياء والكيمياء والسياسة وإلى آخره. إذن نحن بحاجة إلى تقسيم الوظائف، ومن هنا نحن نتحدث عن التقليد. لكن لا يعني ذلك أن أبناء الأمة يبقون جهلة بدينهم بأصوله وفروعه وأحكامه وآدابه. لا، الكل يجب أن يتفقه، الكل يجب أن يتعلم، يتعلم والبعض يتفقه. هذا اللي يقسم الحديث عن التقليد والاجتهاد كما سبق وأن قلنا، وأحكام الولاية. المجتمع الإسلامي كان في السابق وكما عهدناه وكما قرأنا عنه وكما لا تزال آثار ذلك قائمة، المجتمع كله كان يتوجه إلى معرفة الدين، معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الآداب والسنن وغيرها. أولا يقرأ القرآن، أصول الدين كلها موجودة في القرآن المجيد، والفقهاء يستفيدون من هذه الأصول، والقرآن جاء للناس جميعا بالرغم من أن الناس ليسوا في مستوى واحد وليسوا كلهم في مستوى تلقي كل الأحكام، لكن القرآن الكريم، قراءة القرآن، قراءة تدبر في آية القرآن ومن ثم النصوص الأخرى، أبسط شيء الأدعية، هذه الأدعية المأثورة هي كنوز المعارف الإلهية في صورة الدعاء. بالعكس، حينما الإنسان في حالة الخشوع والخضوع والتبتل إن الله سبحانه وتعالى يقرأ دعاء ويتلقى المعارف الأولية في الدين، يكون هذا أعظم من أن يقرأ نصه وهو جالس في مكان مكيف ومرتاح. لا، الدين، أحكام الدين واحد تقى عند التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا في الأدعية المختلفة. ومن ثم كانوا يقرؤون الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، سواء في صورة وصايا وخطب كوصايا النبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، أو في صورة نهج البلاغة وما أشبه. وكذلك كانوا يدرسون السيرة، يعني ثقافة الأمة كانت ثقافة دينية بامتياز، وإنما كانوا يحتاجون في مسائل معينة. ولذلك سنأتي في بعض الأحاديث القادمة إن شاء الله ونقول كما يقول الفقهاء وكما نص على ذلك العلامة الطباطبائي في كتابه العظيم العروة الوثقى، نقول بأن الضروريات في الدين لا تحتاج إلى تقليد، الصلاة واجبة، الحج واجب، الزكاة واجبة، الخمس واجب، إذن أمور من ضروريات الدين الكل يعرفونها، وربما ضمن الأحكام أيضا هذا نجس هذا طاهر، شروط الصلاة، يعني اليوم المسلم المؤمن المتدين اليوم يعرف واجبات الصلاة وشروط الصلاة، القبلة، الفاتحة الكتاب، الثياب الطاهرة وما أشبه، وكثير من الآداب. ونعهد بعض المدن الآن موجود هذه المدن في العالم الإسلامي، أهل المدن كلهم يتعلمون الفقه، حتى التجار، موظفين، كلهم، ويدرسون حتى بالدروس الحوزوية وربما إلى مرحلة ما نسمي احنا في سلسلة دروسنا المتنامية مرحلة رسائل ومكاسب وكذا يدرسوها، وهم ايضا يمارسون مهنهم الاخرى. وربما هذا نموذج كان المسلمين عندهم، طبعا مو بالضرورة كانوا يدرسون هذه الكتب، لكن على اي حال كانوا متفقهين في الدين. وهنا لعله الإجابة تصير واضحة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولكن وبالتالي الإنسان في طلبه العلم قد يكون يصل إلى مستوى الاجتهاد والاستنباط، وقد يتعلم من المجتهدين. من هنا العلامة الطباطبائي، ونحن هنا في هذه المجموعة من البحوث سوف نكون في خدمة كتاب العروة الوثقى وبعض الشروح على هذا الكتاب. ويقول العلامة الطباطبائي في نص، طبعا أنا شوي أحور النص بمقدار ما يوضح مو أكثر، يقول: يجب على كل مكلف أن يكون في عباداته ومعاملاته، أي أن يعمل فيها بحسب وظيفته الشرعية، ولذلك فلا بد أن يكون إما مجتهدا يستنبط الأحكام الشرعية مباشرة من مصادرها وأدلتها، أو مقلدا يرجع إلى عالم، أو محتاطا كيف يعمل بطريقة يتأكد عبرها بصحة عمله، حيث يقوم بكل الآراء المحتملة والممكنة. يعني مثلا يصلي فهو يتبع احتياط، فالفقيه قايل سورة ضرورية في ركعتين الأوليين، فقيه آخر قايل ليس بالضرورة، يعمل بمن قال بالضرورة احتياطا. بعض الفقهاء يقولون بكفاية الجبيرة، بعضهم يقولون بإضافة التيمم إلى الجبيرة، يعمل بكليهما، وبالتالي احتياط. وهذا مسائل هنا يجب أن نطرحها. المسألة الأولى: ما هو الدليل على هذه الحقائق اللي بينها العلامة الطباطبائي؟ الإجابة: الدليل عقلي. هذا التقسيم، التدريب توصل إلى هذا الهدف، إما توصل مشي أو بوسيلة نقلية معينة أو بأكثر من وسيلة نقلية، مهم تريد توصل إلى هذا النقطة المعينة. إحنا نريد نحقق ما أمر الله به من أحكام، فإما هو الواحد يروح يبحث عن الأدلة، وإما يقلد من قد بحث سابقا، وإما أنه يعمل بكل الأوجه المختلفة. العقل يحكم على الإنسان، لأنه لكي تعرف، لكي توصل إلى هدف يجب أن تعرفه. يعني مثلا الإنسان يريد أن يداوي نفسه، هو يحتاج أن يعرف الطب، لو هو يعرف لو يسأل طبيب. واحد يريد يبني بيته، لو هو يكون مهندس لو يجيب مهندس حتى يبني بيته، أليس كذلك؟ هذا العقل يحكم. وأما الأحكام الشرعية التي نجدها في الأحاديث في النصوص الآيات والروايات، هذه تذكرنا بالعقل، كما أن الآيات القرآنية تذكرنا بالله سبحانه وتعالى، مع أن القضية عقلية، لكن فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. القرآن تذكره حتى هذا العقل النايم يستيقظ. لماذا نقول ذلك؟ لأنه التقليد واجب، آمنا وسلمنا، لكن بأي دليل التقليد واجب؟ لأن العالم الفلاني اللي أنا أقلده يقول تقليد واجب، هذا ما يصير. هذا مثل ما تشوف واحد بالشارع يقول أنا طبيب، يقول منين تقول طبيب؟ يقول أنا لا أقول لك أنا طبيب، تقول على رأسي، بس جيب شهادة. العالم يقول قلدني، أنا أقلدك، بس بأي دليل؟ هنا العقل لازم يقول لي أنه لازم تقلده، لأنه ما يصير. كلامه هو أصل حجة من كلامه لكلامه، يصير مثل ما يقولون دور. فإذا في التقليد لا تقليد، في التقليد لا تقليد، في التقليد حكم عقلي. طبعا حكم العقلي يمكن واحد يعرفه بعد ما يسأل المختصين، بس عقلي حكمه بعد ما ينظر إلى النصوص الشرعية، أيضا عقلي حكمه. وهذه مسألة هامة، أنه نحن نثبت أنه في أمور التقليد كما أمور العقائد الشرعية ما فيها تقليد. في العقائد الشرعية يجب أن يكون الإنسان هو مستنبط مجتهد، يعني يعرف أصول الدين بقناعة. والله من يقول مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معصوما، الأئمة معصومين مثلا، فالشيء من أشياء يقول الله أبويا قال لي، أبوك قال لك على عين، لازم أنت تفهم القضية بصورة مباشرة في أصول الدين. مسألة أخرى، هذه الخيارات الثلاث: التقليد، الاجتهاد، الاحتياط، هذه ليست متناقضة، ممكن تجتمع كلها. يعني في وقت اللي انت هم مقلد وهم مجتهد وهم محتاط، كيف؟ أما بالنسبة إلى مجتهد، قلنا في أصول الدين أنت مجتهد، في أصول الدين أنت تفهمها بصورة مباشرة. يمكن كثير من الأحكام الشرعية بعد دراستك للقرآن الكريم وللروايات ولكلمات الفقهاء تصير عندك قناعة بهذه الأحكام مباشرة، بحيث ما تحتاج إلى تقليد، كما سبق وأن قلنا، و في المستقبل إن شاء الله نتحدث عنه. لكن في بقية الأمور لا، أنت مقلد. طيب هم محتاط؟ إيه محتاط. كيف؟ أنا المرجع اللي أنا أقلده يقول إذا تريد تشتري بيت، إذا تريد تشتري بيت وتجمع الفلوس من سنة إلى سنة ما فيها خمس، هذا من المؤونة. نفترض هذا المرجع رأيه الفقهي هكذا، لكن أنا أريد أشتري بيت، هم أصلي هناك وهم أزوج أولادي وهم يعني بيتي، ما تكون في هذا البيت شبهة، احتياطا أدفع الخمس. فقيه ما يقول لك لا تدفع، يقول لك مو واجب عليك. فقيه آخر يقول واجب، أنت تعمل برأي هذا الفقيه وبرأي ذاك الفقيه كليهما، هذا يسمون احتياط. لا فرق. فإذا الإنسان الواحد يكون في بعض الأمور مستنبط كالأمور العقلية الأساسية، وبعض الضرورات وبعض الأحكام الواضحة، في أمور يقلد، وربما في أمر معين يهتم به يحتاط. فإذا هذه ليست متناقضة، هذه المكلف يجب أن يكون إما مستنبطا ومجتهدا، وإما مقلدا، وإما محتاطا. هذه مسألة، ويبدو هناك مسائل أخرى إن شاء الله نتحدث عنها في الحلقة الجديدة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.